بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به أن لا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زلنا في الكلام على الإجارة، وكلامنا اليوم بإذن الله تعالى في الكلام على الأجير، وهو الأجير الخاص والأجير العام، وكذلك الكلام على فسخ الإجارة وعلى انتهائها. ثم بعد ذلك إن يسر الله تعالى في هذا الوقت نتكلم عن باب المضاربة، والمضاربة هي مقصود بها الضرب في الأرض بالتجارة والسفر. والكلام في هذا الباب مهم وكثير منا يحتاج إليه، فلذلك إن شاء الله يكون فيه التفصيل. إما في نبدأ فيه في هذا الدرس، يعني نبدأ في هذا الكتاب بعد ذلك الإجارة، وإذا لم يسع الوقت دخلنا فيه إن شاء الله في درسنا القادم، ولكن نقرأ الآن في الكلام على الأجير. نعم.
بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: الأجير، الأجير الخاص والعام. الأجير الخاص هو الشخص الذي يستأجر مدة معلومة ليعمل فيه، فإن لم تكن المدة معلومة كانت الإجارة فاسدة، ولكل واحد من الأجير والمستأجر فسقها متى أراد.
نعم، الأجير الآن عند العلماء على قسمين: أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص هو الشخص الذي يستأجر في مدة معلومة ليعمل فيها، وأما الأجير المشترك فهو الأجير الذي يعمل لك ولغيرك، ولا تحدده ولا تستأجره في وقت محدد، وإنما تستأجره لإنجاز عمل ما. ولذلك فرق العلماء رحمه الله تعالى بين الأجيرين بنوعين من التفريق. الفرق الأول قالوا: ما قدر نفعه بالزمن فهو الأجير الخاص. ما قدر نفعه بالزمن، مثاله عندما تستأجر رجلا يوما، وهو ما يسمى في عرف العامة باليومية، أريد منك يومية أو يوما تفرغه لي أستأجرك فيه، يرفع لك أثاثا، يبني لك حائطا، ينظف لك مكانا. إذا أنت استأجرت يوما من الساعة السابعة إلى وقت غروب الشمس، إذا هذا أجير خاص. وكل نوع من هذه الأنواع يترتب عليه أحكام، فلا بد من التفرقة. إذا كانت الإجارة مقابل النفع محددة المدة، والقدر فيها المنفعة تقدر فيها المنفعة بالمدة، فهذا هو الأجير الخاص. أما الأجير المشترك، ما قدر نفعه بالعمل، ما قدر نفعه بالعمل، كذاك الحائك أو الخياط، هو يخيط ثوبك ويخيط ثوب غيرك وثوب غيرك إلى آخره، فأنت استأجرت ليهيك ثوبي، حيك ثوبا واحدا أو ثوبين أو ثلاث. إذن التفريق بين الأجير الخاص والأجير المشترك، ما قدر نفعه بالوقت فهذا أجير خاص، وما قدر نفعه بالعمل فهذا أجير مشترك. كذلك من العلماء من فرق بتفرقة أخرى، قالوا أن الأجير الخاص منفعته مملوكة للمستأجر أو للمؤجر، الأجير الخاص منفعته مملوكة للمؤجر، فأنت إذا استأجرت رجلا بالمدة منفعته بالوقت هذا أجير خاص، ما يعمل فيه في خلال هذه المدة هو لك، ووقته كله من الساعة السابعة إلى غروب الشمس الذي اتفقتما عليه هو لمن؟ وللمؤجر. فهل يصح من الأجير الخاص الذي استأجرته في يومية لك أو في يوم لك أن يعمل لك وأن يعمل لغيرك؟ هذا لا يصح. استأجرت عاملا يعمل عندك نجارا باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر، في خلال وقت العمل هل يصح أن يعمل لك ويعمل لغيرك؟ لا يعمل إلا للمؤجر لصاحب العمل. هذا أجير خاص أم أجير عام؟ أجير خاص، لأن المنفعة مؤقتة بالمدة. النوع الثاني أن عمله ووقته مملوك للمؤجر. أما الأجير الخاص فوقته ليس ملكا للمؤجر العامل، تمام، أو الأجير الخاص، الأجير العام أو المشترك. الأجير المشترك عمله ووقته ليس ملكا للمؤجر وإنما هو ملك له، فيعمل لك ويعمل لغيره. أنت صاحب مستوصف مستشفى عيادة، استأجرت طبيبا يعمل في عيادتك، وهذه الإجارة تمت فيما بينك وبينه على المشاهرة، الشهر له كذا وكذا، ويبتدئ العمل من الساعة كذا إلى الساعة كذا، هذا أجير خاص أم أجير مشترك؟ أجير خاص. لماذا؟ لأن المنفع مملوك بماذا؟ بالوقت. هل يصح لهذا الطبيب في أثناء عمله أن يعالج مرضى يعملون أو جاءوا لعمله الخاص، أو ما يأتي من المرضى وما يأتي من هؤلاء الذين يحتاجون إلى علاجه يكون لحساب المستشفى ولحساب المستشفى؟ تمام، ذاك الخياط عندما يستأجر عاملا يعمل عنده على الماكينة بوقت محدد، هذا أجير خاص أم مشترك؟ هذا خاص. في أثناء عمله هل يحق له أن يخيط ثوبا لزبون خاص؟ لا. إذن فرق ما بين الأجير الخاص ما بين الأجير المشترك أو الأجير العام. ولذلك قال الأجير الخاص والشخص الذي يستأجر مدة معلومة ليعمل فيها، فإن لم تكن المدة معلومة كانت الإجارة فاسدة. أنت استأجرت هذا العامل يعمل عندك، لابد من تحديد المدة، لأنك استأجرت عينا ترجو المنفعة من ورائها. كما ذكرنا استأجرت سيارة لابد من تحديد مدة الإجارة في العقد، استأجرت كذلك سكنا مسكنا لابد من تحديد مدة الإجارة في العقد. لماذا نحدد مدة الإجارة؟ أسأل، لماذا نحدد ويوجب العلماء تحديد مدة الإجارة؟ حتى لا يقع هناك غرض ولا يقع هناك نزاع بين المستأجر وبين المؤجر، فلا بد من تحديد المدة. كذلك في الأجير، أنت استأجرت رجلا ليعمل لك من صلاة الفجر مثلا إلى وقت العصر، هذا في نفسه
وفي نفسه هو سيعمل من صلاة الفجر إلى وقت الظهر، وفي أثناء العمل الذي ترجو إنجازه في هذا اليوم قال أنا اكتفيت عند وقت الظهر. كيف هذا؟ أنا زواجي في هذا الأسبوع ولا بد من إنجاز العمل. يقول لك أنا ما جئت معك إلا لصلاة الظهر، وأنت تقول أنا ما استأجرتك إلا لصلاة العصر. يقع هناك الخلاف، إذا لا بد من تحديد المدة. كذلك أنت استأجرت على أن يكون اليوم بمئة جنيه أو بخمسين جنيه، فلما جاء يعمل عمل نصف يوم في حسابك أنت وفي حسابه يوما كاملا، فيقع النزاع. فيقول أنا بهذه الأجرة أعمل الوقت الفلاني، وأنت تقول أنا استأجرتك لتعمل في الوقت الفلاني، وقع النزاع. إذا لابد من التحديد، تحديد الأجرة، تحديد كذلك الوقت، تحديد الوقت. نعم.
في الإجارة إذا كان التأجير مسلما نسبه المستأجر إنما لما فليس له في هذه الحالة إلا أن يمد عن المدة التي عمل فيه.
إذا سلم نفسه للمؤجر وعمل عنده، إما أن يكون ذلك بسبب اتفاق وقد اتفق على الأجرة، وإما أن يكون بغير اتفاق. إن اتفق نخل، وإذا لم يتفق فإذا تراضى الطرفان على اتفاق بعد العمل فلا بأس. فإذا لم يتراضى الطرف المستأجر أو المؤجر فالحكم في ذلك للعرف. أنت استأجرت رجلا يعمل لك في نقل مثلا خمسة أمتار من الرمل من الرمال يحملها إلى مثلا الدور الثاني أو الثالث، حمل هذه الأمتار، بعد أن جئت تتكلم معه قال هذه أجرة لا تكفيني، تفاوضت معه لم يرضى، فالحكم في ذلك للعرف، معلوم المتر بكم. إذا الأجرة في ذلك كما قال المؤلف عن المدة التي عمل فيها أو الشيء الذي عمل فيه بأجرة ماذا؟ المثل. نعم.
وتجد الخاص ما يجوز له أثناء المدة المتعارضة عليها أن يعمل لغيره المستأجر، فإن عمل لغيره في المدة نقص من أجله بقدر عمله، وهو يستحق الأجرة متى سلم نفسه ولم يمتنع من عمل الذي استأجر من أجله.
نعم. إذا أنت استأجرت رجلا أسبوعا يعمل عندك، أو طبيبا يعمل في مستوصفك، أو حائكا خياطا يخيط لك ثيابك، وكل هذه إجارة على مدة، فهو هؤلاء من الأجراء الخاصين. سلم نفسه بمعنى أنه قام بالعمل، ففي هذه المدة التي هي ملك للمؤجر ومنفعتها تعود على المؤجر، فلا يحق للمؤجر للأجير الخاص أن يخدم غيره وأن يعمل في عمل خاص له وأن يخدم غيره، غير مقبول. إذا هذا النجار الذي يعمل في ورشته بمدة وبوقت ويعمل أجيرا خاصا لا يجوز أن يأتي في وسط النهار مثلا وفي أثناء مدة العمل فيقوم بصنع أثاث خاص له، أو يصنع أثاثا لزبون آخر يرجع إليه، أو ذاك الحائك الخياط يخيط ثوبا يقول والله أنا في خلال هذه المدة قبل أن أخرج فأفتح محلا أو دكانا خاصا بي أحتاج أن أربي زبائن وأن أعرف بين الناس، فله أصدقاء، هذا يريد أن يخيط له بنطالا وهذا يريد أن يخيط له قميصا، ففي أثناء العمل إذا ذهب صاحب العمل في وقت الغداء أو في طليعة النهار أو في آخر اليوم يجد وقتا صاحب العمل غير موجود فيقوم بماذا؟ بعمله الخاص، هذا لا يجوز، لأن هذا الوقت خاص للمؤذن وأنت أجير خاص. فإن فعل ذلك الإنسان في الوقت الذي يمتلكه المؤجر عادت منفعته على المؤجر، فإما أن يخصم منه هذا الوقت، وإما أن تكون أن يكون أجرة هذا العمل يعود لمن؟ يعود لصاحب العمل. وهذا يقع في كثير من الناس، وكثير حتى من الخاصة من المستقيمين يقومون بأعمال خاصة لأنفسهم، وهذا لا ينبغي ولا يجوز، لأن منفعة هذا الوقت تعود على المؤجر ولا تعود على الأجير الخاص. نعم.
وكذلك تشق الأجرة كاملة لو كسب المستأجر الإجارة قبل المنتج المتفق عليها في العقد ما لم يكن هناك عذر من القاضي الفاسد، كمنيع الجزاء الأجير عن العمل أو يظهر ضررا لا يمكنه من لا يمكنه من القيام به، فإن وجد عذر من عيب أو عجز ففسخ المستأجر الإجارة لم يكن لأجله إلا أجرة المدة التي عمل فيها ولا تجب على المستأجر أجرة كاملة.
نعم، يقول هنا كذلك يستحق الأجرة كاملة لو فسخ المستأجر الإجارة قبل المدة المتفق عليها في العقد ما لم يكن هناك عذر يقتضي الفسخ. أنا استأجرتك تعمل يوما في مزرعتي في بيتي، إذا مدة الإجارة هي يوم، فعمل هذا المستأجر نصف يوم، فجئت إليه وقلت أنا أكتفي بهذا العمل، إذا هل له أن يأخذ أجرة ما قد نفذه وقام به، أو أنه يأخذ أجرة اليوم الذي اتفقنا عليه كاملا؟ الراجح أنه يأخذ أجرة اليوم كاملا، لأنه لو أنك اتفقت معه من بداية الاتفاق على أنه تستأجره مدة نصف اليوم، فعند ذلك له أن يقبل وله أن يرفض. ماذا يفعل بأجرة نصف اليوم أو بنصف الأجرة؟ هو يريد أن يعمل يوما كاملا. إذن إذا فسخ المستأجر العقد بينه وبين الأجير الخاص في نصف المدة مثلا، استحق الأجير الخاص الأجرة كاملا، إذا كان الفسخ من؟ من المؤجر. قال كأن يعجز ما لم يكن هناك عذر يقضي الفسخ، يعني إذا اكتفى المؤجر التزم باليوم كاملا، أما إذا كان هناك عذر والعذر هذا من المستأجر نفسه أنه لم يحسن العمل الذي أردته من أجله وقد بينت له، لكن إذا لم أبين فلا يلزم. لو قلت له أريدك تعمل عندي في اليوم الفلاني، قال ماذا أفعل؟ قلت ستفعل تعمل في المزرعة ترفع شيئا من الحشائش والعيدان الشجر، تقر بركة صغيرة ومثل هذه الأعمال، ثم جئت في هذا اليوم فطالبت أن يشق خليجا كبيرا أو حفرة عظيمة لا يستطيع عليه، فقلت إذا بما أنك لا تستطيع هذا العمل فلي الحق في فسخ الإجارة، إن فسخ الإجارة بمثل هذه الصورة علي أن يعطي الأجرة كاملة، لأن هذا الأجير لم يدعي العلم بهذا الشيء ثم بعد ذلك لم يوفي به، لكن لو أني استأجرته لعمل وأفصحت له عن هذا العمل ثم جاء بعد ذلك فلم يقدر، إما لجهله بهذا العمل أو لعدم قدرته للقيام بهذا العمل، فهذا عذر للأجير المستأجر في فسخ عقد الإجارة، وليس للأجير الخاص في هذه الحالة إلا أن يأخذ أجرة ما قام به من العمل فقط. ولذلك قال ما لم يكن هناك عذر يقتضي الفسخ، كان يعجز الأجير عن العمل أو يمرض مرضا لا يمكنه من القيام به، عند ذلك ليس له الحق، ليس له الحق. نعم. طيب، فقرة ثانية أيضا ننبه عليها. قال: فإن وجد عذر من عيب أو عجز ففسخ المستأجر الإجارة لم يكن للأجير إلا أجرة المدة التي عمل فيها، ولا تجب على المستأجر الأجرة كاملة. ولذلك بعض المستأجرين كعامل يعمل في ورشة، في نجارة أو في غيره، فيعمل في مدة أسبوع فيمرض في يومين أو ثلاث، فعند ذلك يطالب صاحب المكان أن يعطيه أجرة الأسبوع كاملا. هل يحق له ذلك؟ لا يحق له، لا يحق له المطالبة، أو لا يجب كذلك على المؤجر أن يعطيه أجرة تلك الأيام التي لم يعمل فيها. فإن أعطاه شيئا من قبل نفسه فهذا من الإحسان، وهذا من كرمه ومن طيب نفسه، فلا بأس بذلك. لكن هل يجب عليه؟ لا يجب عليه هذا لو ذاك الإجارة كاملا. نعم.
والأجير الخاص مثل الوكيل، لأنه أمين على ما بيده من عمل، لا يضمن منه ما تلف إلا بالتعدي أو التقريض، فإن فرط أو تعدى ضمن كغيره من الكلام.
نعم. قال: والأجير الخاص مثل الوكيل، يعني أمين والموكل المؤتمن في العمل الذي أوكل إليه. فأنت إذا استأجرت عاملا، هذا العامل في مدة، منفعة تعود عليك في مدة، فهذا أجير خاص يعمل لك في النجارة، يعمل لك في مزرعة، يعمل في مستوصف، يعمل في حياكة، يعمل في نظافة، أجير خاص، هذا مؤتمن وموكل من قبلك. فإن تلف شيء من جراء عمله ولم يكن عن تفريط ولا عن تعدي فلا يضمن. وقولنا لا عن تفريط، العلماء قالوا التفريط هو ترك ما يجب فعله، هذا هو التفريط. كان من الواجب عليه أن يفعل شيئا معينا فترك هذا العمل، فهذا إنسان فرط وتقاعس وعمله ناقص. التفريط ترك ما يجب، والتعدي هو فعل ما لا يجب، التعدي هو فعل ما لا يجب. إذا الأجير الخاص هو في منزلتك موكل من قبلك، فإن قام بعمل وتلف هذا العمل على يده بدون إفراط وبدون تعدي فهل يضمن؟ لا يضمن. أنت استأجرت رجلا يخيط ثيابا لك، واستأجرت مدة يوم، قلت أنا أستأجرك عندي الماكينة في البيت، وعندي الأقمشة، وعندي الأجهزة التي تقوم بقص الثياب، وأنا أريدك فقط أن تقوم بقصها وتقوم بحياكتها وخياطتها. إذن هذا أجير ماذا؟ أجير خاص، ما استأجرت على العمل وإنما استأجرت على مدة، وأنت بخلال اليوم إن أنجزت 10 ثياب، إن أنجزت 8 ثياب لا بأس. قام الرجل وهو حائط خياط معروف، قام بحياكة الثياب، ولكن في أثناء العمل تلف ثوب، هل يتحمله؟ لا يتحمله. إن كان ذلك لا عن تقصير منه ولا عن تعدي، لا عن تفريط ولا عن تعدي. أو أنك قلت له اللون الفلاني تجعله ثيابا، والنوع الفلاني تجعله سراويل، فقام فحاك الكل ثيابه ولم يحك تلك السراويل نسيانا خطأ، هل يلزم في هذه الحالة؟ هل يضمن؟ لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ لأنه فعل ذلك لا عن تفريط ولا عن تعدي. عندك عامل يعمل في معرض قام بحمل الزجاج الذي يجعل في البترينات والتي يجعل في الموبيلين. في أثناء حمله الحمل المعتاد كما يحمل الناس، وفي أثناء سيره وهو يمشي ويلتفت ضق ذلك بجدار أو ببعض الأثاث فتهشم هذا الزجاج وتكسر الزجاج. هل يتحمل هذا الزجاج؟ لا يتحمل، لأنه لم يكن عن تفريط ولا عن تعدي. قام هذا العامل وحمل رخام، هذا الرخام الذي يجعل كذلك في الموبيليا معلوم أنها تحمل بصورة معينة، وأما إذا وضعت في الماسات أو الطرابيزات توضع بكيفية معينة وهو يعلم هذه الكيفية حتى لا تنكسر، فقام بوضعها بحالة تراكم وتكاسل بإفراط، فترك ما يجب فعله فتكسرت، قامت وتكسرت. هذا فرط أو لم يفرط؟ فرط. يلزمه ويضمن أو لا يضمن؟ يضمن، هذا إنسان يضمن. إذن فرق بين العامل الخاص والعامل المشترك، الأجير الخاص والأجير المشترك، باتفاق الأئمة، أئمة المذاهب، اتفاق أبي حنيفة أو ذهب أبو حنيفة إمام مالك والشافعي وأحمد أن يد الأجير الخاص هي يد وكيل وأمين لا يضمن إن أتلف شيئا إن كان ذلك بدون إفراط وبدون تعد. وهذا كما قلت كالعامل في المصنع الذي يعمل بالمدة، والعامل في متجرك، والعامل في معرضك، والخادم في منزلك، والعامل في مزرعتك، كل هؤلاء إذا كانوا يعملون بأجرة وهم أجراء من الأجراء الخواص الذين استأجرتهم بمدة فأيديهم يدهم يد ماذا؟ يد أمانة. فالإنسان الأمين لا يضمن إن كان ذلك منه لا عن إفراط ولا عن تعدي. بهذا هو انتهى من الكلام على الأجير الخاص، لكن بقي من كلام أهل العلم أنهم اشترطوا كذلك أو ذكروا تفريعات في الأجير الخاص، فمنهم من قال هل يجوز أن يستأجر الإنسان امرأة أو يستأجر النساء في أجرة خاصة؟ فمن أهل العلم كالحنفية منعوا ذلك أنه لا يصح استئجار المرأة، لما يترتب على ذلك من الفساد، لما يترتب على ذلك من الخلوة، لما يترتب على ذلك من النظر، لما يترتب على ذلك من المخالطة الفاسدة. هذا قسم وفريق من أهل العلم قالوا أنه لا يؤمن على المؤجر أن يستأجر امرأة تقوم بالعمل. هناك من أهل العلم كالحنابلة الإمام أحمد رحمه الله قال يجوز أن يستأجر الإنسان امرأة ولكنه يصرف وجهه عنه فلا ينظر إليه ويغض طرفه ويغض بصره، وكذلك لا يخلو بها خلوة محرمة. طيب هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله بهذه الضوابط، لما ننظر هل تتحقق هذه الضوابط في زماننا هذا نجد أن فسادا كبيرا تسبب فيه قضية استئجار المرأة، إما أن تكون خادمة في البيت، وإما أن تكون عاملة عندك في المعرض، وإما أن تكون عاملة عندك في محل أو في دكان. والمقام لا يحتاج إلى ذكر أمثلة ولا إلى ذكر أشباه هذه الأمور التي تقع في مجتمعنا، ولا أدل على النية الفاسدة في هذا المقام وهو ما نقرأ عنه وما نراه في الإعلانات في الجرائد والصحف، ما من صاحب عمل يخرج أو يطلب امرأة تعمل عنده في معرضه أو في مكتبه، تعمل سكرتيرة أو تعمل موظفة، إلا وتراه يشترط المظهر الحسن، أن تكون لها شهادة كذا وخبرة في العمل الفلاني، وأن تكون من أهل المظهر الحسن. يشترط ذلك. لماذا يشترط ذلك؟ هل سيتزوج هذه المرأة؟ لن يتزوج هذه المرأة، إنما قد طلبها أجيرة تعمل موظفة عنده في مكتبه، أو تعمل في مكانه في محله في معرضه. لماذا يستأجر؟ حسن المظهر. إما أن يكون ذلك من أجل أن ينظر إليها، وإما أن يكون ذلك من أجل أن تجلب أنظار الوافدين العملاء الذين يدخلون المكتب أو يشترون من المعرض أو يشترون كذلك من دكانه أو محله، وهذا كله محرم. أو هناك غرض ثالث يا أخواني، في غرض ثالث، الوجه الجميل يجلب الزبائن، يجلب الرزق. الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذا القضية هنا إما أن يكون تقوم نيته سيئة ومراده فاسد، وأنه يريد بذلك والعياذ بالله الفجور والفساد، وإما أن يكون غرضه كذلك أن يجلب بمظهرها الحسن الزبائن فيشيع بذلك الفاحشة. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، هذا الذي يريد امرأة حسنة المظهر ويشترط ذلك، ما مراده؟ مراده أحد هذين الأمرين، وكلاهما من الأمور المحرمة التي لا تجوز. وكم وكم من المصائب، وكم وكم من البلايا تحدث بسبب عمل فتيات، عمل النساء، سواء في المكاتب، سواء في المستشفيات، سواء في المستوصفات. ونحن لا نسيء الظن في كل امرأة تعمل، ولا نقول أن كل من عملت في عمل كانت قد عرضت نفسها للفجور والبغاء، ولكن نقول لا يؤمن عليها. وإن كانت هي تأمن على نفسها فنقول لا يأمن هذا المؤجر الذي استأجر امرأته، لا سيما إذا كان في مجال يمكنه من الانفراد بهذه المرأة ومن الاختلاط بهذه المرأة، فهذا عمل محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وأي رجل لا يأمن على نفسه أن يخلو بامرأة في مكان خلوة تامة محرمة لا يطلع عليه أحد. وهذا سعيد رحمة الله تعالى عليه، سعيد بن المسيب، وهو إمام من كبار أئمة التابعين، وكان قد بلغ 90 من عمره، يقول: ها أنا قد بلغت 90 أعشى العين، يرى بعين واحد، قال: لو استؤمنت على بيت مال المسلمين لكنت أمينا، لا أخاف على نفسي فتنة المال، ولا أحرك في ساكنة، ولا أخاف أن أغضب الله تعالى في أخذ درهم من حرام، ولو استؤمنت على النساء لخفت على نفسي. هذا ابن 90. وتجد بعض المغفلين في أهل زماننا يقول: الإنسان أنا لا أهاب أبدا النساء، ولو بقيت مع المرأة في شقة واحدة أو في غرفة واحدة وقد سكرت علي الباب فإن لا تحرك لي ساكنة. إذا فواحد أمرين: إما أنه كذاب مدعي يكذب في دعوة، وإما أنه ليس برجل، ليس برجل. فالرجل قد ركب الله تعالى فيه فطرة وغريزة، وهذا في كلا الجنسين، تميل المرأة للرجل ويميل الرجل إلى المرأة. وإلا لماذا الله تعالى في كتابه سد كل ذريعة تجلب الشر والفساد، فقال: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، أن عدم الغض يجر إلى الفساد، يجر إلى الحرام. لماذا أمر المرأة بالحجاب؟ فقال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء الحجاب، حتى لا يجلب النظر الإنسان إلى الحرام ولا يجره إلى الحرام. لماذا منع الخلوة وقال ما خلى رجل بامرأته إلا وكان الشيطان ثالثهما. لماذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء؟ أمن أجل ألا تتنجس يده؟ المرأة طاهرة والمؤمن طاهر حيا وميتا. ولذلك عندما انخنس أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنابه كما في الصحيحين قال إن كنت يا أبا هريرة؟ قال لقيتك في حال الجنابة فانخنست فكرهت أن ألقاك وأنا جنب، ظن أن الجنب نجس، والجنب هو طاهر في بدنه يجب عليه الاغتسال، يجب عليه التطهر. فانخنس وانزوى وابتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله بعد ذلك فعلم أنه ما أتى إلا بعد الاغتسال. قال إن المؤمن لا ينجس والمرأة لا تنجس حتى وإن كانت حائضا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل رأسه على قدم عائشة وهي طاهرة وهي حائض، وكان يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة وهي حائض. وقال ناولي الخمر من المسجد قالت إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك، دليل على أن المرأة إن صافحها الرجل إن كانت من المحارم فليس ذلك لا يؤدي إلى تنجيسه. إذن لماذا يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصافح المرأة غير المحرم من غير محارم؟ وقال إني لا أصافح النساء، بل في أقوى المواقف التي شهرت فيها المصافحة عند البيعة، عندما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما بايع إلا وقد جعل كل منهم يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم توثيقا لهذا العقد وتمكينا لهذه الصفقة. فلما رأى النساء ذلك ظنت هند بنت عتبة أن ذلك يجب على النساء، فأخرجت يدها لتصافح من وراء الساتر لتصافح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني لا أصافح النساء. هل هذا لمرض في قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا، هذا ليس لمرض. هل هذا في تطرف وغلو منه صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، إنما هو يسد الذريعة. وأنت بصدق وإخلاص انظر لنفسك عندما إن صافحت، طبعا لا أقول عندما لأن هذا ليس وتيرة طبعا لأهل الاستقامة ولمن يعرف الإسلام، هذا الذي يصافح سله هل درجة حرارته عندما يصافح امرأة شنطاء عجوز كدرجته كذلك عندما يصافح شابة؟ هذا فرق، أي رجل يجد فرقا في نفسه، لماذا؟ بشريان وسريان الشهوة في نفسه. على كل لا نقول في هذا المجال الشهوة أن مسألة إجارة المرأة واستئجار المرأة يجر إلى الفساد والفتنة، إما عليها كمستأجر وإما عليه كمستأجر، ولا يسلم من الإثم في بعض الأحيان. ولذلك كم وكم من القصص ومن الأمور، وقد سمعنا وسمعت كثيرا من ذلك، بسبب ماذا؟ بسبب أن الإنسان يتبع هواه ولا يتبع الشر، ويتكبر ويدعي زورا وإثما أنه لا يضره مثل ما يقال وما يحدث إلى آخره من هذا الكلام. هذا أمر في مسألة الإجارة. كذلك تكلم العلماء في مسألة فيما إذا أجر الإنسان ذميا أو كافرا يعمل عنده. جمهور العلماء على جواز هذه الإجارة، أن تستأجر ذميا يعمل في محلك، يعمل في دكانك، يعمل في مكتبك، هذا يجوز. ولكن الأولى والأفضل أن يكون ذلك النفع يعود على المسلمين، يعود على المسلمين. وقد جاء أثر في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن أبا موسى الأشعري استأجر كاتبا ذميا، فعلم بذلك عمر فنهر أبا موسى، نهره وقال والله لا أرفعهم وقد أدناهم الله ولو كرمهم وقد أذلهم الله سبحانه وتعالى، هذا استأجرت حنيفيا مسلما يريد أن يعود النفع على المسلم ويأمن المسلم على نفسه وعلى ماله، لكن من فعل ذلك الإنسان كان يستأجر مترجما، هذا المترجم في بلاد معينة لا يجد فيها مسلما فلا بأس، فلا بأس بذلك. لكن بعض الناس يقول فلان هذا آمن من آلاف المسلمين، هذا خطأ، كم وكم من الأمناء في المسلمين، فالأولى في ذلك هذا منتشر. على سبيل المثال في بعض البلاد العربية تجد أنه يستأجر سيخيا، تجد أنه يستأجر بوذيا، تجد أنه يستأجر يهوديا كافرا أو إنسان لا ملة له، هذا لا يؤمن، هذا إنسان لا يؤمن، ولذلك وقع من هؤلاء كثير من الفساد. والمسلم في حاجة لمثل هذا الراتب وفي حاجة لمثل هذا الأجر، ومع ذلك يأخذ مثل هؤلاء ولا بركة في عمله، لكن من حيث الجواز الأمر جائز، وإن كانت أولى أن يستأجر الإنسان أجيرا مسلما. هذا فيما إذا استأجر الإنسان ذمي. طيب كيف لو أجر المسلم نفسه لذمي؟ المسلم سيعمل أجيرا عند هذا الذمي، وهذا موجود. بعض الشركات الكبرى التي تعمل في البترول، تعمل في أعمال معينة، تأخذ مثلا بعض الأعمال كالمقاولات، تكون شركة تابعة لأناس كفار من أوروبا من أمريكا إلى آخره، هل يجوز أن يعمل الإنسان عندهم؟ وقع خلاف بين العلماء، الحنفية ذهبوا إلى الجواز وأنه يجوز ما دام أن الإنسان سيأخذ عوضا مقابل هذه المنفعة، واشترطوا أن يكون هذا العمل مما يجوز أن يعمل فيه المسلم لنفسه. معناه أنت لو عملت بنفسك لا يجوز أن تعمل في عصر الخمور ولا في تعبئتها ولا في بيعها ولا في رعاية الخنزير ولا في تربيته، إذن لا يجوز أن تعمل عند مسلم ولا أن تعمل أنت بنفسك في أعمال محرمة قد حرمها دين علينا، كذلك لا يجوز أن تعمل في هذه الأعمال عند الكفار أو عند الذميين. ولذلك بعض الناس يقول أنا أعمل مثلا في فندق في بعض المنتجعات السياحية أو في بعض الأماكن الراقية، وهذه الفنادق ليست للمسلمين، ويؤكد على هذه النقطة، يريد أنه يظن بهذا التأكيد أن فرقا بين أن يكون هذا الفندق تابع لكفار أو تابع لمسلمين، فيقول وأقوم بحمل الخمور أو هذا الفندق فيه يسقي الخمور إلى آخره، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا يجوز العمل في مثل هذه الأعمال التي يعمل فيها بالحرام سواء كانت لمسلمين أو كانت لغير المسلمين. حتى وإن تخصصت أنت في مجال هذا موجود في بعض الفنادق حتى في هذه البلاد، جاء لي بعض الأيام ناس يعملون في فنادق هنا في هذه المحافظة، هذه الفنادق تقدم خمور، قالوا تقدم فيها الخمور لكن أنا أعمل في جانب الطعام ولا أعمل في جانب الخمور، هذا لا يجوز، لا يجوز لأصحاب هذه الفنادق أن يعملوا في الخمور، حتى وإن قالوا اشترطوا علينا في هيئة السياحة توفير ذلك، هذا لا يجوز، هذا محرم، قد عرضوا نفسهم للعن، لعن الله حاملة الخمر شاربها وحاملها وعاصرها والمحمولة إليه. فإن كنت كذلك أنت لا تعمل في تقديمها أنت قد شهدت ذلك وأقررت عليه، ولم تأمر بالمعروف ولم تنه عن المنكر، ومن أمرك للمعروف ومن نهيك عن المنكر أن تترك هذا المكان لأنك ترى ذلك بعينك، أن تترك هذا المكان. إذن هذا الشرط الذي شرطه جمهور العلماء فيما إن أجر الإنسان نفسه لذمي أن يعمل فيما يجوز أن يعمل فيه المسلم لنفسه، أي لا يجوز أن يعمل في الأعمال المحرمة. الشرط الحنابلة الشرط الآن، وهو ألا يعمل في عمل خاص في خدمة شخصية لهذا الذمي، يعني يعمل في عمل عام، يسوق سيارة، ينقل بضاعة، يبني له بيتا، هذا عمل يعتبر ليس فيه احتكار شخص. قالوا أما إذا عاد العمل بين المسلم للذمي في احتكار شخصي فلا يجوز. هذا رأي لمن؟ حنابلة. قالوا كان يعمل في إعداد طعامه فيقرر له الطعام ويقف بين يديه، ففي ذلك إذلال للمسلم، في ذلك إذلال للمسلم. قالوا والمسلم لا يذل نفسه ولا يضع من نفسه، فالإسلام يعلو ولا يعلو عليه. هذا كلام طيب لكن لا أعلم دليلا يمنع، لكن الأولى هذا يريد كل مسلم للمسلمين ألا يذل المسلم نفسه. وهذا في الوضع الأمر ماذا؟ الشخص أن تعمل هذا الرجل بالذات. لكن قد يقول قائل طيب لو كان هذا يعمل في مطعم وهذا المطعم يرد فيه المسلم ويرد فيه الكافر، وهذا الرجل المستأجر ويقرب الطعام لهؤلاء، فسيقرب المسلم ويمنع نفسه من الذميين. نقول ولا يعمل في هذه الحالة إجارة ماذا؟ خاص، هو أجير مشترك يقدم للذمي ويقدم لغير الذمي. لكن كلامنا ما زلنا في الأجير ماذا؟ الخاص. كلامنا في الأجير الخاص. إذا المعيار عند الحنابلة أن يكون العمل في غير الخدمة الشخصية مثل تقديم الطعام والوقوف بين يديه إلى آخره. كذلك ذكرنا أنه لا بد من تحديد المدة. هذه بعض المسائل في مسألة الأجير الخاص، نتكلم عن الأجير العام. نعم.
قال الأجير المشترك، الأجير المشترك هو الذي يعمل لأكثر من واحد فيشتركون جميعا في نفسه، كالصفار والخيار والحداد والمنجار والكوان، وليس لمن استأجره أن يمنعه من العمل لغيره، ولا يستحق الأجرة إلا بالعمل.
نعم. إذا عندنا نوع آخر من الأجرة وهو الأجير المشترك، وقد فرقنا بينه وبين العام، بين الخاص، أن الخاص أجرته في الوقت في المدة، فما قدر نفعه بالزمن هذا خاص، ما قدر نفعه بالعمل هذا أجير مشترك. مثال ذلك، العلماء قالوا الأجير المشترك هو الذي يعمل لعامة الناس في الأعمال. مثال ذلك طبيب يفتح العيادة لكل من جاء إليه، هذا أجير مشترك. محل يطبخ كمطعم، يدخل الإنسان هذا يطبخ الطعام، هذا أجير. لكن في هذه الحالة هو عامل. خياط يعمل في محل حياكة الثياب، يقبل منك العمل ومن غيره، هذا أجير عامل. إذا من استأجرته في عمل فهذا أجير مشترك، هذا أجير مشترك. هنا قال المؤلف الأجير المشترك هو الذي يعمل لأكثر من واحد فيشتركون جميعا في نفعه، كالصباغ والخياط والحداد والنجار والكواب الذي يقوي الثياب، وليس لمن استأجر أن يمنعه من العمل لغيره. هذا بخلاف الأجير الخاص، يعني أنت ذهبت لثوب للخالط والخياط والحائط يخيط لك، هل لك أن تقول اصنع لي هذا الثوب ولا تصنع لأحد؟ هذا لا، لأنه يعمل لك ويعمل لغيره. قال ولا يستحق الأجر إلا بالعمل، هذا بخلاف الأجير الخاص. لو أنك استأجرت في يوم ليعمل لك فجاءك، ولكن قدر الله مثلا عليك أنك مرضت أيها المؤجر في هذا اليوم فلم تخرج له، وجلس ينتظرك من الصباح إلى أن انتهى اليوم لم يعمل شيء، يستحق الأجير الخاص أجرته أو لا يستحق؟ بل يجب له الأجر، واضح. لكن الأجير العام هو يعمل لك ولا غيرك، سواء ذهب الوقت أو لم يذهب ليس له أجر إلا إذا أنجز العمل، لأن أجرته على عمله. قال ولا يستحق الأجر إلا بالعمل. وهل يده يد ضمان أو يد أمانة. في الأجير الخاص قلنا ماذا؟ لا يضمن إذا لم يتعدى ولم يفرد. هنا في الأجير المشترك هل يده يد أمانة أو ليست يد أمانة؟ فيها الخلاف. كيف؟ أنت الآن ذهبت بسيارتك أو بثوبك للخياط وقلت له فصل لي الثوب بالمقاس الفلاني، فلما أخذ الثوب فصله لك بهذا المقاس ولكن أوسع قليلا اجتهادا منه، يضمن أو لا يضمن؟ قال العلماء يضمن. قال العلماء يضمن. ذهبت بالسيارة إلى العامل كي يصلح لك شيئا في المكينة، وفي أثناء عمله أتلف شيء، هل يضمن أو لا يضمن؟ كثير من أهل العلم على أنه يضمن، بخلاف الأجير المشترك. الأجير الخاص قلنا إذا أتلف شيئا فإنه ماذا؟ لا يضمن، لأنه بمثابة الموكل المؤتمن عندك، فكأن أنت الذي أتلفت هذا الشيء، بخلاف الأجير ماذا؟ العام أو المشترك. نعم.
قال وليس لك يد ضمان أو يد أمان. الإمام علي بن عمر رضي الله عنهما والمعين القاضي المأمون ومحمد بن المعتزية إلى أن يد الأجير المشترك يد ضمان، وأنه لو أمر شيء ثالث ولو بغير تعدد أو تقصير منه سيادة لأموال الناس وحفاظا على مصالحهم. وهو البيهقي عن علي كرمه الله وجهه أنه كون نظم الصفاق والصانع وقال لا يصبح مات إلا ذلك. وروى أيضا ابن الشافعي رضي الله عنه ذكر أن شريحا ذهب إلى تضليل القصار فضمن القصار احترق بيته فقال تضمنني وقد احترق بيتي، فقال شريح أرأيت لو احترق بيته كنت تضرب له أجرك؟ ذهب أبو حنيفة وابن حسن إلى أن يده يد أمان فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة والصحيح من أقوال الشافعي رضي الله عنه. وقال ابن حسن لا ضمان على أجير مشترك أو غير مشترك ولا على صانع أصلا إلا ما ثبت أنه تعدى فيه أو ضمن.
نعم. إذا العلماء اختلفوا في تضمين الأجير، وهو الأجير العام المشترك، فذهب كما سمعت أبو حنيفة وزهر والحسن بن زياد والحنابلة في الصحيح من مذهبهم والشافعي في الصحيح من قوله أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. فإذا ذهبت مثلا بجهاز لأحد المهندسين يقوم بالإصلاح وأتلف فيه شيء، هؤلاء قال بهذا التفصيل الذي قلناه في الأجير الخاص إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن، فإن أتلف هذا الشيء أو تلف على يده بدون تعدي وبدون تفريط فإنه لا يضمن. إلا أن الإمام الشافعي رحمه الله لم يكن يفتي بذلك، يعني كان يرى هذا القول ولا يفتي به، وعدم فتوى الإمام الشافعي لهذا القول حتى لا يفتح مجالا للفساد، فيأخذ الأجير السلعة هذه أو هذا الجهاز أو يقوم بهذا العمل متراخيا متوانيا، ويعلم مسبقا أنه إن أتلف شيئا فإنه لا يضمن، فكان الإمام الشافعي لا يفتي بذلك. ولذلك هنا قال ذهب الإمام علي، وهنا المؤلف قال كرم الله وجهه، فقضية أن يخص علي رضي الله تعالى عنه بهذه الصيغة من التردي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من تكريمهم هذا إنما عرف عن الشيعة، فنحن نكرم جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا سنقول في علي كرم الله وجهه فنقول في عثمان ونقول في أبي بكر ونقول في معاوية رضي الله تعالى عنه أجمعين. أما إذا كنا لا نقول ذلك وإنما نقول رضي الله عنه ونأتي في علي خاص، فلماذا علي فقط؟ فإن كان لمكانة ومنزلته فأبو بكر وعمر أعلى منه منزلة ومكانة في الإسلام وعند رسول الله وعند المسلمين أجمعين. فهذه نقطة. قال هنا: ذهب الإمام علي وعمر رضي الله عنهما، وقدم علي على عمر، وهذا في التأليف ولا يعني يلزم من ذلك أن المؤلف يرى أن عليا أعلى من عمر، ولكن هو من باب الخطأ وهذا في الكتاب. وإلا فالأصل أن يقدم الإنسان في الذكر ويقدم في الكتاب ما قدمه الله وما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخير الناس بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وهذا بنص كلام علي رضي الله تعالى عنه. وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أن ذلك مما تواتر عنه، وقد قال ذلك على منبر الكوفة، على منبر الكوفة. ورواة ذلك عنه كذلك من أهل السنة ومن الشيعة، أنه سئل عن أفضل الناس بعد رسول الله، قال أبو بكر ثم عمر، ولو شئت أن أسمي الثالثة لسميته، يريد بذلك عثمان رضي الله تعالى. قال: وشريح القاضي وأبو يوسف ومحمد والمالكية، إلى أن يد الأجير المشترك يد ضمان، وأنه يضمن الشيك الثالث ولو بغير تعد أو تقصير منه. هذا رأي من سمعت ورأي بعض الحنابلة خلافا لأبي حنيفة، خلافا لمحمد لزفر، وخلافا للحسن بن زياد. قالوا أنه لا يضمن، وأن ما ورد عن بعض الصحابة وجاء عن بعض العلماء أنه يضمن سواء فرط أو لم يفرط. هذا من أجل ماذا؟ قالوا: من أجل صيانة أموال الناس ومن أجل الحفاظ على مصالحهم. تذهب مثلا الميكانيكي يقول: والله أنا أفعل كذا، هذا المسمار كان به صدر فانكسر، أو انكسر هذا المكان بسبب الصدر الموجود في هذه العلبة أو في هذا الجهاز أو في كذا. الذين قالوا بالضمان قالوا ضمن، سواء هو الذي فكه بحمق وبتعدي أو بتفريط، أو سواء هو بالفعل صادق، لكن لا نفتح الباب حتى لا يهمل العامل في عمله ويؤدي ذلك إلى إفساد مصالح المسلمين. هذا رأي من أفتى بتضمين العامل المشترك، فتوى بعض الصحابة وبعض العلماء. الفريق الآخر قال: لا يضمن، لأن الأصل في الضمان هو ماذا؟ هو التعدي، لأن الله تعالى يقول: فلا عدوان إلا على الظالمين. هذا رجل ما ظلم، فلماذا نضمنه؟ لماذا نضمنه؟ هذه نقطة، يعني مسألة التضمين. هنا ورد أثرا روى البيهقي عن علي أنه كان يضمن الصباغ والصناع، وقال: لا يصلح الناس إلا ذاك، أي لا يلتزم بالعمل إلا بهذه الصورة. لكن هذا الأثر ضعيف، وقد رواه إمام الشافعي وضعفه، ورواه البيهقي، يعني أخرجه البيهقي عن الشافعي لكن ضعفه الإمام الشافعي رحمه الله، وقال: رجال هذا الحديث أو الأثر لا يثبت أهل الحديث مثله، يعني أهل الحديث لا يثبتون هذا الأثر. طيب، ما هو الراجح؟ الراجح عندي في هذه المسألة أن عند الفتوى، عند الفتوى كهو منهج الإمام الشافعي، ونحن أجلسنا في مجلس وعظ، نحن في مجلس طلبة علم يؤصلون ويتأصلون في هذه المسألة، عند الفتوى الأصل أن الأجير المشترك يضمن سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط. أنا أتيت لك بهذه السيارة سليمة، يعمل هذا الجهاز التبريد الريديتر مثلا سليم، المساحات سليمة، الكهرباء سليمة، واضح؟ فإن أتلف شيئا من ذلك هذا يضمن سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط. لكن لو كان عند التنازع وعند الحكم فرق بين الفتوى والتعليم والمسائل الفقهية وبين الأحكام، عند الأحكام احتكم إليك مثلا أجير مشترك، عامل يعمل لك ويعمل لغيره، هذا الأجير المشترك لما جاء وهو مثلا يعمل في الهندسة في السيارة مع صاحب السيارة، هذا الرجل يقول ويقسم أنه ما أتلف هذا الشيء ولا تعب ولا فرط، ولكن لتآكل في هذا المسمار أو لصدع فيه انكسرت هذه العلبة أو تلفت هذه القطعة، هل يضمن هذا الأجير؟ الراجح أنه لا يضمن، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورجح ذلك أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله. إذا لا يضمن إذا كان بغير إفراط أو تفريط، فإذا لم يترك ما يجب أو لم يفعل ما يجب تركه فلا يضمن. أما إذا أتلف هذا الشيء بتعد أو تقصير فإنه يضمن كالأجير. ماذا؟ كالأجير الخاص، كالأجير الخاص. طيب، من العلماء كذلك تكلموا وقالوا يد الأجير وهو أصحاب القول الأول المشترك يضمن، يضمن، لكن لا يضمن الشيء الذي أصابته الجائحة الذي هلك بدون تدخل منه. مثال ذلك، أنت ذهبت بثوبك لحائط الخياط يخيط لك الثوب، نقول إذا كان التلف فيما استأجرت الأجير المشترك لعمله وكان هذا التلف يخرج من عهدته فلم يتعدى ولم يفرط ولا يقدر أن يدفع ذلك الشيء فعند ذلك لا يضمن. مثال ذلك، أخذت أنت الثوب وذهبت به إلى حائك يحيك لك الثوب فاحترق هذا المحل وضاع ثوبك في ضمن الثياب التي احترقت ولم يفرط ولم يتعب لم يشعل شيئا وإنما هو ماس كهربائي، فهل في هذه الحالة يضمن الثياب التي كانت عنده؟ لا يضمن، لا يضمن هذه الثياب على القول ماذا؟ على القول الأول وحتى على القول الآخر. العلماء قالوا أن هذا يخرج عن نطاقه. كذلك فيما إذا حدث التلف بفعل غيره، كيف بفعل غيره؟ هو الرجل وضع ثوبك في المحل وأغلق المحل جيدا بالكيفية التي تعارف الناس عليها، فجاء سارق فسرق الثياب، جاء سارق فسرق الثياب، هل يضمن هذا الثوب؟ لا يضمن هذا الثوب. لماذا؟ لأنه لم يفرط ولم يتعدى، هذا الأمر خارج عن قدرته. لكن لو أنه فرط، بمعنى أنا ذهبت بالثوب فأعطيته الثوب يحيك الثوب وتأخرت عن استلامه يوما ويومين وثلاثة أيام فأردت أن ألفت نظره فأخذت الثوب وعلقته هكذا خارج الدكان على باب المحل ثم مشيت للصلاة وجئت وقد سرق الثوب من على الباب، يضمن أو لا يضمن؟ لماذا يضمن؟ لأنه فرط أو تعبد، فرط، ترك ما يجب فعله وهو أن يحرز الثوب في المكان الذي يحمل فيه ويحرس فيه. واضح؟ كذلك عندنا أيضا في الأجير الخاص، كل هذه الأمثلة في الأجير العام، في الأجير الخاص قد يحمل، يحمل مثلا أنت استأجرت صاحب راعي غنم يرعى لك الغنم، إذا استأجرت والمراد منفعة الوقت في وقت معين بالشهر يرعى لك الغنم بالشهر، هذا أجير خاص أو أجير مشترك؟ أجير خاص. طيب يرعى غنمك ويرعى غنم غيرك، هذا أجير خاص أو مشترك؟ أجير مشترك. طيب هذا الأجير عندما ذهب لرعي الغنم عاد الذئب على شاة فأكله مع مدافعته ومقاومته لكنه أكل الشاة، يضمن؟ لماذا لا يضمن؟ لأن يده أمين موكل، أنت لو مكانه وعاد الذئب على الغنم كان كذلك سيأكل الشاة، إذا سواء أنت موجود أو استأجرت أجير نفس القضية، استأجرت أجيرا يقود السيارة ولم يتعدى ولم يفرط فصدمته سيارة وهو يعمل كذلك أجير خاص بالوقت يضمن يصلح هذا التلف؟ لا يضمن لأنه ثمن وموكل. طيب هذا الراعي أخذ الغنم ونزل بها مثلا عند البحر أو عند النيل ويعلم أن هذا الماء قد يقتل الغنم أو أن الأمواج قد ترتفع فتغرق الغنم ومع ذلك ترك الغنم وارتفع الموج وقتل شيئا من الغنم يضمن أو لا يضمن؟ لأنه فرق جاء على الطريق السريع ويعلم أن المرور من على الطريق السريع يحتاج إلى التأني وانتظار السيارات وإن كانت بعيدة لأن الأغنام لا تعرف ولا تميز ومع ذلك بحماقة وبسرعة مر بالغنم والسيارات قريبة فصدمت السيارة شيئا من الغنم يضمن أو لا يضمن؟ يضمن في هذه الحالة لأنه تعدى إذن يد الأجير الخاص يد أمين لكنه في بعض الأحيان يضمن ويد الأجير المشترك الأصل أنه يضمن سواء تعدى أو لم يتعدى أقول هذا في باب التدريس والتأصيل وفي باب الفتوى لماذا؟ حتى لا يفتح باب من أبواب الشر فإذا ذهبت بسيارتك أو بشيء لأجير مشترك يعمل فيه فأفسد لو قلنا أنه لا يضمن فإن هذا مدعاء إلى إتلاف مصالح المسلمين ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يرى عدم التضمين في حالة عدم الإفراط أو التفريط ولكنه لا يفتي بذلك لأن ذلك يؤدي إلى فتح باب المفاسد إذن لا يفتى بهذا لكن لو عند النزاع بين طرفين فالحاكم في مثل هذه الصورة لابد أن ينظر في الإفراط والتفريط في التعدي وعدمه فإن كان المستأجر أو الأجير المشترك لم يتعدى ولم يفرط فلا يضمن طيب إذا حدث التلف كما قلنا في شيء خارج عن نفاق وعن قدرة الأجير ذهبت للثوب لدكان الخياط يخيط الثوب وبعد أن خاطه سرق الثوب وقد أغلق المحل جيدا سرق الثوب الرجل قلنا أنه يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن لأنه لم يتعدى ولم يفرط طيب هل له أجرة الثوب؟ الرجل خاط الثوب بالفعل ووضع فيه الخيوط واشتغل وعمل فيه من أهل العلم من قال هذا يحدث نعم من أهل العلم من قال ليس منتشرا الثوب سرق فعلى المستأجر وعلى كذلك الأجير الخاص أو المشترك والراجح أنه له أجرة المثل لأن لو استلمه صاحبه فله أجرة المثل وإذا كنا لا نضمنه ثمن الثوب فلا نضمنه كذلك الأجرة ولذلك له ماذا؟ له الأجرة يأخذ أجرة ماذا؟ الثوب يعني موت خراب ديار يدفع هذا الرجل أجرة الثوب لكن لابد أن يكون هناك إحسان بين الناس لابد أن يكون هناك إحسان أنت رأيت أن الرجل مصاب بمصيبة قد سرق ثوبه وذاك وتقول ادفع ثمن الثوب فنقول صحيح لك هذا لكن هناك إحسان بين المسلمين ومن أقال عثرة مسلم أن أقال مسلما في عثرته أقال الله عثرته لا يكون هناك تشديد هناك معروف فيما بين الناس نعم
فسق الإجارة وانتهاءه الإجارة عقد لازم لا يملك أحد المتعاقدين فسقه لأنه عقد معاوضة إلا إذا وجد ما يملك الفسق كوجود عين كما تعرف فلا تفسق الإجارة بموت أحد المتعاقدين مع سلامة المعقود عليه ويقوم الوارث مقام الوارث هو بإذنه سواء كان مؤجرا أو مستأجرا خلافا للحنفية والظاهرية والشعبي والثوري وليس بزعم ولا تفسق ببيع العين المستأجرة للمستأجر أو لغيره ويستلمها المشترى إذا كان غير المستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة.
نعم إذا دخل المؤلف الكلام على فسخ الإجارة وعلى انتهائها فالإشارة عقد كعقد البيع، فالبيع هو عقد بالانتفاع بالعين، تملك العين، وأما الإشارة فهي تملك المنفعة، لا يتملك العين وإنما يتملك المنفعة. والنبي صلى الله عليه وسلم في البيع قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فكما أن هذا العقد لازم للطرفين، لا يجوز لطرف أن يفسخ العقد إذا تم التفرق إلا إذا كان ذلك عريضا، وإلا إذا أقال أحد الطرفين الطرف الآخر هذا لا بأس. كذلك عقد الإجارة، فإذا أجرتك أو استأجرت منك محلا على مدة وهي سنة، فليس للمؤجر أن يأتي في نصف السنة ويقول أريد المحل، ليس له خيار لأنكما تفرقتما على الاستئجار في هذه المدة. وليس للمستأجر أن يقول لا أريد المحل بعد مرور 6 أشهر، إذن ليس له الحق في هذا الفسخ، لأن هذا العقد عقد ماذا؟ ملزم. هذا عقد معاوضة، معاوضة تدفع أجرة هذه المنفعة التي انتفعت. قال: ولا تفسخ ببيع العين المستأجرة للمستأجر أو لغيره. بمعنى أنت استأجرت هذا المحل، جاء المالك وباع البيت، فلا يأتي المالك الجديد ويقول اخرج من هذه العين، لأن العقد ملزم وقد بقيت لك سنة أو بقيت سنتان. هذا في العقود، ما زلت أكرر، العقود الشرعية، وقد مر معنا في أكثر من 3 دروس الآن. كم درس الإجارة الآن؟ 5 دروس الإجارة، كل يوم ننبه وكل درس ننبه أن هذا العقد الشرعي هو العقد الذي يتم فيه الانتفاع على العين إلى مدة. ونقلنا كلام الإمام ابن المنذر رحمه الله وكذلك ابن قدامة باتفاق العلماء أن عدم تحديد المدة في العقد يؤدي إلى فسخ العقد. لماذا؟ للغرر والجهالة الموجودة في عدم التحديد. إذن إذا جاء المالك وقد كتبت بينك وبين عقد إيجار محدد المدة يريد أن يفسخ، ليس له، والمستأجر إذا أراد أن يفسخ قبل انتهاء المدة فليس له. هذا في العقود ماذا؟ ليست العقود الأبدية ولا العقود الغير شرعية التي لم تحدد، وهي العقود ماذا؟ القديم. قال: ولا تفسخ بيع العين المستأجر للمستأجر أو لغيره، ويتسلمها المشتري إذا كان غير المستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة. وتفسخ، يجوز الفسخ بين الطرفين بأمور. الأمر الأول، نعم،
وتفسخ بما يأتي: واحد، مرور العين الحادث على المدين وهو في يد المستأجر، أو ظهور العين القديم فيه.
نعم، إذن يجوز فسخ العقد إذا طار العين. أنت استأجرت سيارة على أن تركبها مدة أسبوع على أن لا عيب فيها، أول يوم ركبت السيارة، ثاني يوم ظهر عيب، إما هو عيب جديد خارج عن استعمالك أو عيب قديم ظهر بعد استمرارك في مسافة طويلة. عند هذه الصورة أنت بالخيار، إما أن ترضى بهذا العيب ويستمر عقد الإجارة، وإما أن تفسخ العقد. طيب، يجب في هذه الحالة على المؤجر أن يفسخ؟ نعم، لأن هذا العيب يمنعني من الانتفاع بالسيارة. وهل تلزم أنت بالأجرة؟ قال العلماء: إذا كان قد انتفع بها في المدة السابقة فعليه أجرة مثل هذه المدة، المدة التي انتفع بالمستأجر يدفع المدة، أو مثلا السيارة استأجرتها يومين تدفع أجرة اليومين. هل عليه أن يدفع بعد فسخ العقد الأيام التي كان العقد يشتمل عليها؟ ليس له أن يدفع هذا المبلغ لأنه لم ينتفع بهذا المبلغ. من أهل العلم من قال في التدليس أنه إذا دلس المؤجر فليس على المستأجر كذلك أن يدفع المدة السابقة، ليس عليه أن يدفع المدة السابقة. على كل هناك تفصيلات أخرى ستأتي في مسألة الفسخ، ثم بعد ذلك إن شاء الله ندخل في باب المضاربة. وفي كل مرة أنا أريد أن أتكلم في مسألة الإيجار المنتهية بالتمليك، ويأخذنا الوقت، فإن شاء الله أيضا ذكرونا في الدرس القادم يكون أيضا كلامنا في العقود التي تكون في بعض المؤسسات البنكية وغير البنكية في كونهم يؤجرون بعض الآلات أو الأماكن. صورة العقد يشتمل على التجارة ثم على التمليك في نهاية العقد، وله صور، وفيه طبعا قرارات لمجمع الفقه الإسلامي، وفيه أيضا بحوث من لجنة كبار العلماء بالمملكة، فإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم على ذلك والله المستعان. يقول هنا: لو جاءني غير مسلم لأصنع له موبيليا، فهذا جائز؟ هذا جائز بلا خلاف، هذا يجوز، وهذا كما ذكرنا جمهور العلماء على الجواز، لأن هذا ليس فيه دليل يدل على التحريم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري النفار ويبيع إليهم، وكان كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا الخلاف الذي بين أهل العلم وهو توجيه بعض الحنابلة، إذا كانت هذه الإشارة في احتكاك خاص بين المسلم والكافر، كان يعمل عنده طباخا لهذا الكافر فيقوم عند يديه ويقدم له، قلنا كما ذكر بعض الحنابلة فيه إذلال لهذا المسلم، فلا ينبغي أن يضع المسلم نفسه في مثل ذلك. لكن من حيث البيع والشراء ومن حيث الإجارة والموبيليا وغير الموبيليا، فهذا إذا كان الإنسان أجير مشترك فلا بأس بذلك. قال: هل المحمول تابع؟ ما أدري، يقول المقاطعة، ما معنى المقاطعة؟
محمول صنع يهودي صح؟
ما أعرفش، أنت تعرف محمول صنع يهودي؟
لا يعني غير المسلمين يعني.
الآن بارك الله فيكم، هذه الكاميرا صنع يهودي وصنع كافر، وهذا الميكروفون، الثياب التي عليك والمراوح التي فوقنا، ما هو من البلاء أننا صرنا اليوم لا نستطيع أن نصنع شيئا، وإنما الذي يصنع لنا هم اليهود والنصارى. ولذلك إذا كنا سنقاطع هذه الآلات التي صار الناس يعتمدون عليها وينتفعون بها، سنقاطع السيارات ونقاطع هذه الأمور والأثاث، وكم الآلات التي تصنعون بها أنتم الأثاث، واضح، كل هذه الأمور من صنع أعداء الإسلام. فالقول بأن نقاطع كل ما جاء من عند المشركين مما يحتاج إليه المسلمون، هذا فيه ضرر ويلحق الضرر بالمسلمين، لا سيما أننا اليوم لم نستغني عن مثل هذا التصنيع الذي يأتينا من بلاد الكفار. كان الأجدر أن نقول: علينا أن نصنع، علينا أن نبتكر، علينا أن نخترع، فإذا صرنا لا نحتاج إلى هؤلاء، فعند ذلك نقول لا نشتري منهم، بل الواقع سيجعلنا لا نأخذ منهم. أما إذا كنا نعتمد اليوم في إضاءتنا وفي أكلنا وفي شربنا وفي مشينا على ما يفعله أعداء الإسلام، ثم نأتي في بعض البضائع الخاصة فنقول هذه، طيب إذن يلزمك أن تقاطع كل هذا الذي يأتينا من بلادنا. والأصل أننا لا نستطيع أن نحرم شيئا أحله الله أو أن نحل شيئا حرمه الله، بقوله تعالى: نعم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولذلك لما يأتي إنسان يقول: لا يجوز أن تشتري كذا لأنه صنع يهودي، أو لا يجوز أن تأكل كذا لأنه صنع يهودي، هذا لابد من دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري من اليهود وهم أهل التجارة، وكان يبيع اليهود في المدينة، وما تودعهم المرهون عند يهودي، وكان اليهود بخسلهم ونذالتهم وقبحهم وقتل المسلمين على أشد كذلك في ذلك الوقت، فهم الذين حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين داهموا المشركين، وهم الذين أرادوا سمه بل سموا شاته التي دعي عليها، هم الذين رموا الحجر فوق رأسه صلى الله عليه وسلم فأخبره جبريل فقام. إذا كان فيهم من الخيانة والمكر والخسة ما فيهم، ومع ذلك لم يقاطعهم النبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء. لكن الأولى والأحسن والأفضل والأوجب على المسلمين أن يغتني المسلمون وأن يبتكروا وأن يتعلموا وأن يخترعوا حتى يغتني المسلمون عن أعداء الإسلام. وأكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.